بالعادة أحوال الدنيا ما بين مجيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فيتجدد لقاؤنا معكم أيها المشاهدون الكرام الأحباب في برنامجكم الإخباري العدسة. لا حديث للشارع، ولن يكون لنا في حلقة الليلة حديث إلا عن الأحد الأسود أو الأحد الدامي أو الأحد الحزين. أسوأ مرحلة تمر بها مصر وأسوأ حدث تتعرض له مصر منذ قيام ثورة 25 يناير. 25 قتيل أو ما يقرب من هذا العدد، 300 جريح أو ما يقرب من هذا العدد، دماء تراق، الجرح الطائفي يثعب دما في مصر. لماذا كان هذا الخطأ؟ هل المشكلة وضع قانوني؟ هل المشكلة ما حدث في قرية إدفو فقط، أم أن هذه كانت العرض ولم تكن المرض؟ لماذا حدث ما حدث؟ ما الذي فجر موجات الغضب المكبوت بهذه الصورة؟ سنقول أسعد الناس بما حدث طرفان. الطرف الأول نظام الرئيس المخلوع مبارك، وهم ينظرون الآن ويضحكون في كمهم ساخرين. أما الطرف الثاني فهو بيقين الكيان الصهيوني الذي دحرج للبلاد لغما كبيرا. هل المسؤول عما حدث أمام مسبيره عند كورنيش النيل من دهس ومن قتل ومن إطلاق أعيرة نارية، هل المسؤول عن هذا طرف بعينه أم كل الأطراف؟ هل المجلس العسكري يتحمل وحده المسؤولية؟ هل النخبة المثقفة في مصر تتحمل المسؤولية؟ هل مشيخة الأزهر تتحمل المسؤولية؟ هل كرسي البابوية في مصر يتحمل المسؤولية، بمعنى الأنبا شنودة أو القيادات الكنسية؟ هل البسطاء يتحملون المسؤولية؟ من يستطيع أن يحمل دماء الأبرياء أو أن يحمل جريرة ما حدث؟ نريد أن نفكر، مع أن الدماء المراقة ومساحة الغضب المكبوت في الصدور لا يدع فرصا كثيرة للتفكير، لكن نريد أن نفكر ونريد أن نعرف لماذا كان ما حدث. ومعنا في فقرة اشتباك الكاتب الصحفي والباحث الإسلامي الأستاذ ممدوح الشيخ، وهو أحد الضالعين في هذا الشأن والمتابعين له، وقد ألف فيه كتابا سبق الأحداث بفترة. يهمنا أن نعرف مضمون الكتاب وأن نقارن هذا المضمون بحقيقة ما يحدث. أشياء كثيرة نريد أن نتناقش بشأنها، ومع تنوع هذه الأشياء التي نناقشها ومع تنوع الموضوعات والقضايا، لكننا مشدودون إلى خيط واحد، الأحد الدامي أو الأحد الحزين أو أحداث مسبيره. نبدأ أولا بفقرتنا الثابتة، فقرة الأخبار المصورة، الزوم، فابقوا معنا.
انظر للعدسة وتأمل
العدسة،
انظر للعدسة وتأمل.
برنامج إخباري شامل، جرعة من الثقافة السياسية الرصينة، سنفتح مزيدا من الملفات المسكوت عنها. العدسة، عين قناة الرحمة على الأخبار والأحداث في مصر والعالم.
أصحابنا في كل مكان.
من أخطر الاستجوابات التي تمس نزاهة الحكم، ماذا نصنع لنتخلص من هذه الاتفاقية الكابوسية؟ حكاية ملف الغاز وتصدير الغاز. العدسة، متابع الجديد في ساحة المال والاقتصاد والرياضة والثقافة والآداب. نحن لا نقبل بأقل من أن نكون في الصدارة والمقدمة دائما، ومن وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره.
والعدسة دوما تتنقل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. على هامش أحداث مسبيرو التي راح ضحيتها بحسب التقديرات الأولية ما يقرب من 25 قتيل وأكثر من 300 جريح، عقد المجلس العسكري مؤتمرا صحفيا حاول من خلال هذا المؤتمر أن يوضح مجموعة من الثوابت أو أن يعلق على الأحداث أو نقول أن يطمئن القلوب الخائفة، لأنه طريقة تعامل المجلس العسكري مع الأحداث هو كان حريص في البداية ألا يكون هناك صدامات مباشرة، ألا تكون هناك دماء، لكن في أوقات لابد أن تبرز فيها شكيمة الدولة. في المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس العسكري تم التأكيد على مجموعة من الأمور. تم التأكيد على انحراف البعض عن المسار الطبيعي، ان الامور كانت ماشية طبيعي وحدث انحراف عن المسار الطبيعي. يمكن يقصد المؤتمر اندساس او ان يندس بعض الغرباء داخل مظاهرة الاقباط وان يحاولوا ان يعكروا الصف او يسمموا الاجواء باطلاق الاعيرة النارية. اشار ايضا الى انه ما حدث حدث بشكل لا يخلو من سوء النية، وأنا هنا بنتقي نص العبارات اللي وردت في البيان أو في المؤتمر الصحفي. المجلس العسكري أكد تبني لمجموعة من الثوابت أنه الشعب المصري أو صفة المصري تطلق على كل من يعيش على أرض مصر مسلما كان أم مسيحيا. أشار أيضا في المؤتمر الصحفي إلى أن أقباط مصر ليسوا فئة طارئة، وده نص التعبير اللي استخدم في المؤتمر الصحفي. أقباط مصر ليسوا فئة طارئة لكنهم جزء من النسيج الوطني. على نفس الصعيد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية دعا إلى صوم مفتوح لمدة 3 أيام، ودعا أقباط الداخل والخارج لهذا الصوم الاحتجاجي المفتوح لمدة 3 أيام، وده الإجراء الأول من نوعه الذي تتخذه الكنيسة منذ أحداث الزاوية الحمراء سنة 81. في الصلاة الجنائزية اللي جمعت الأنبا شنودة بعدد من الأساقفة حوالي 70 أسقف، وكان في حوالي 10,000 قبطي حضروا هذه الصلاة الجنائزية، تخللتها يعني بعض الهتافات، بعض هذه الهتافات موجهة ضد المجلس العسكري، بعضها موجه ضد المسلمين، بعضها موجه ضد محافظ أسوان. لكن هنقول القوى السياسية وخصوصا المترشحون لاستحقاقات الانتخابات الرئاسية عملوا مؤتمر صحفي أو ما يشبه أن يكون مؤتمرا في ساقية الصاوي، وأكدوا على فشل الحكومة الانتقالية في إدارة الأمور من الناحية السياسية والاقتصادية، وإنه يعني حكومة شرف، حكومة ضعيفة لا ترقى إلى مستوى المرحلة وعاجزة عن التعامل مع مفردات الوضع القائم. قالوا برضو إنه حالة الانفلات الأمني وحالة تضعضع هيبة الدولة تمثل مشكلة حقيقية. اللي حصل في مسبيرو يحتاج إلى توقف. هل المشكلة في مضيفة المرناب أو كنيسة المرناب، ولغاية دلوقتي مجموعة من الرأي العام تقول عليها مضيفة ومجموعة من الرأي العام تقول عليها كنيسة؟ المشكلة أنه محافظ أسوان كما فهمنا قام بإزالة أو قام بمقاومة تعدي معين حدث على الرسوم الهندسية المتفق عليها. لما نتفق أن احنا نعمل مضيفة ما يصحش أنه يتعمل للمضيفة قباب ويتعمل لها شواهد وتأخذ شكلا كنسيا، لازم نكون متفقين ومتساوقين ومتلائمين مع الرسوم الهندسية اللي اتفقنا عليها. في كل الأحوال صارت المظاهرة يوم الأحد اللي بيسموه الأقباط أحد الغضب، وتحركوا من دوران شبرا وصولا إلى السبتية ثم وصولا إلى كورنيش النيل أمام مسبيرو، وبدأت عملية إحراق مدرعات الجيش، فاضطر الجيش طبعا أن يتعامل بالحزم الذي يلائم الموقف، ونتيجة هذا التعامل سقط جرحى وسقط قتلى، حتى تمكنت قوات الشرطة العسكرية والجيش من السيطرة على كوبري أكتوبر ثم السيطرة على الميدان، لكن بقي الجرح مفتوحا ولعله لم يندمل حتى هذه اللحظة. على أي حال، نحتاج في مثل هذه الأوقات المحتقنة أن نحتفظ ببعض الحكمة، نحتاج في مثل هذه الأوقات التي تغلي فيها الصدور بالغضب أن نحتفظ ببعض الحكمة، وأن نحاول أن نناقش حقيقة ما حدث، ونرجئ هذا النقاش للقاء موسع مع محاورنا ومضيفنا الكاتب الصحفي والباحث الإسلامي الأستاذ ممدوح الشيخ في فقرة اشتباك، والموضوع أزمة مسبيرو أو الأحد الدامي في فقرة اشتباك، فابقوا معنا. العدسة،
انظر للعدسة وتأمل.
برنامج إخباري شامل، جرعة من الثقافة السياسية الرصينة، سنفتح مزيدا من الملفات المسكوت عنها. العدسة، عين قناة الرحمة على الأخبار والأحداث في مصر والعالم.
أصحابنا في كل مكان.
من أخطر الاستجوابات التي تمس نزاهة الحكم، ماذا نصنع لنتخلص من هذه الاتفاقية الكابوسية؟ حكاية ملف الغاز وتصدير الغاز. العدسة، نتابع الجديد في ساحة المال والاقتصاد والرياضة والثقافة والآداب. نحن لا نقبل بأقل من أن نكون في الصدارة والمقدمة دائما، ومن وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره.
والعدسة دوما تتنقل.
مفاجأة سارة للمشاهدين الكرام، تحقق الحلم بعد طول انتظار، جريدة الرحمة. كل البرامج واللقاءات مع نخبة من علماء الأمة، وكل ما هو جديد من أخبار العالم الإسلامي تشاهدونه على موقع قناة الرحمة www.arrahma.tv. مجلس شورى العلماء. فضيلة الدكتور عبد الله شاكر، فضيلة الشيخ محمد حسان، فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، فضيلة الدكتور سعيد عبد العظيم، فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، فضيلة الدكتور جمال المراكبي، فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي، فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي، فضيلة الشيخ جمال عبد الرحمن.
نحن في الله التقينا، حبنا في الله زاد.
يجتمعون على شاشة الرحمة، يناقشون ويتحاورون في قضايا ساخنة تهم أمتنا ووطننا الحبيب. موقفهم من الجيش، الشرطة، الإعلام، الأحداث في سوريا، المظاهرات الأخيرة، وما هي رسالتهم التي يوجهونها للأمة؟ مجلس شورى العلماء في لقاء خاص على شاشة الرحمة اليوم في 9:30 مساء. انتظروا.
نحن في الله التقينا، حبنا في الله زاد، قد أبينا كل ذل، كلنا أسد شداد.
انظر للعدسة،
العدسة،
انظر للعدسة وتأمل.
برنامج إخباري شامل، جرعة من الثقافة السياسية الرصينة، سنفتح مزيدا من الملفات المسكوت عنها. العدسة، عين قناة الرحمة على الأخبار والأحداث في مصر والعالم.
أصحابنا في كل مكان.
من أخطر الاستجوابات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا، فأهلا بكم. في فقرة اشتباك، الموضوع الأساسي هو نفس الموضوع الذي طرحناه على طاولة الأخبار، الأحد الدامي أو الأحد الغاضب، أحداث مسبيرو. طبعا الصحافة رأت أن ما حدث ردة عن الحالة الديمقراطية المتنامية في مصر. النيويورك تايمز والجارديان وعدد من الصحف الأوروبية حذرت من خطورة الوضع المستقبلي في البلاد في ضوء الاحتقان الطائفي، وحتى بعض الصحف الأجنبية استخدمت صراحة كلمة الحرب الأهلية. طبعا نحن لا نريد أن نتزايد، ولا نريد أيضا أن نغض من قيمة ما حدث، لا نريد تهوينا ولا تهويلا، لكن نريد أن نفهم ما حقيقة ما حدث في مسبيرو في وضوح النصوص الصريحة. أنه أهل الكتاب زي ما قال القرافي في كتاب الفروق ينبغي أن يعانوا على دفع الظلم، الحفاظ على أديرتهم وكنائسهم وصوامعهم وأعراضهم ومقدراتهم أمر دعانا الإسلام إليه، ومعروف يعني إنه من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة، وفي لفظ لنفس الحديث فأنا خصيمه يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن لا نقول إن الأخطاء تأتي في كل الأحيان من الأغلبية، في أخطاء بيقين وقعت من الأقلية، وإحنا نريد أن نجتلي الصورة في المرآة. إذا كان في التيار الإسلامي متزمتون نعترف بوجودهم، وهؤلاء لا يخلو منهم عصر ولا مصر، لكن في الجانب الآخر في متزمتون وغلاء. من يصدق أنه أزمة المارناب سواء كانت مضيفة ولا كنيسة ولا أي توصيف قانوني تصل إلى حد أن يسير متظاهرون أقباط في وسط البلد وأن يرفعوا شعارات لأول مرة ترفع، يا صليب فينك فينك المسلمين بيننا وبينك، يعني من الذي نفخ في هذه النار بهذه الصورة؟ في كل الأحوال نرحب أولا بالكاتب الصحفي والباحث الإسلامي الأستاذ ممدوح الشيخ. أهلا بك أستاذ ممدوح.
أهلا بك دكتور.
وأنرت برنامج العدسة وقناة الرحمة.
أكرمكم الله.
أستاذ ممدوح، يعني أنت حضرتك من آخر ما قدمته للمكتبة كتاب بعنوان خريف البابوات من الفاتيكان إلى كرسي الإسكندرية.
نعم.
بتظهر صورة الكتاب، غلاف الكتاب أمامنا، وهذا الكتاب أنا أعرف أنه أثار لك مشكلة أو ضفيرة من المشكلات، لأنه بيقترب من المناطق الشائكة والساخنة، لكن أنا أعرف أنك بحسك الإعلامي وبحسك الثقافي أيضا تريد أن تعالج، لا بطريقة يعني أن ده عرض، تريد أن تقترب من المرض بما يشبه الكي، لأنه يعني الجرح كبير. ما الذي قبل ما نتطرق لأحداث مسبيرو، ما الذي استهدفته بهذا الكتاب أولا، وما الرسالة التي أردت أن تنقلها للرأي العام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وابتداء أحييك على هذا البرنامج الطيب.
شكرا جزاك الله خيرا.
أكرمكم الله. الكتاب الحقيقة مشروع بحثي من قبل 25 يناير وانتهيت منه تماما قبل 25 يناير، لكن الناشر كان متخوف جدا من أجواء الـ يعني حتى كمان الملف الطائفي وقتها كان أجواءه ساخنة جدا ومحتقنة. 25 يناير كنا قررنا طبع الكتاب حتى قبل أن تبدو صورة المظاهرات اللي تقر، حتى إن رقم إذاعه 26 يناير صدر بعد الثورة بأسابيع، وأنا كتبت في المقدمة إنه الكتاب كتب في هذا التوقيت واستهدف إنه يضع سيناريو مستقبلي لتطور الكنيسة القبطية. أنا لاحظت في أواخر 2010 إنه الكنيسة تعاني من مشكلة أنها غير قادرة على التعامل مع دولة القانون، لا في ملف الناس اللي بتتحول إلى الإسلام، ولا في ملف الكنائس، ولا ملف أراضي الأديرة زي ديرة بوفانا، وأنه هي لا تستطيع أن تستمر على هذا النحو إلا في إطار غياب الديمقراطية، أن تظل تحصل على ما تريد أن تحصل عليه من الدولة سواء كان أقل من الحقوق الدستورية الطبيعية أو أكثر عبر صفقات مع النظام. وبني الكتاب على فرض نظري أنه في حال حدوث تحول ديمقراطي في مصر سوف تنهار الكنيسة القبطية، وأنا كنت بعتقد أنها ستكون مرشحة لتصدعات كبيرة في إطار يتجاوز الكنيسة القبطية. هو أنه الكنائس
وعفواً أستاذ ممدوح، يمكن هو سؤال داخلي. نعم. وداخل عدد كبير أو شريحة من الرأي العام لما يسمعوا الصيغة بتطرح بهذه الصورة، أما كان ممكناً يعني في المستقبل؟
نعم.
أن يتدخل عناصر من الإكليروس أو حتى من التيار العلماني وأن يصل إلى صيغة توفيقية مع الصندوق الانتخابي والحالة الديمقراطية؟
تقديري أن المشكلة هي في السنوات الأربعين ونايف التي قضاها البابا شنودة على كرسي البطريركي، لأن البابا حول الرسالة يعني صلب رسالة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من أن تكون مؤسسة للعبادة ولأجل أن تعبر عن الأقباط دينيا إلى أن تكون رأس حربة في صراع على هوية مصر. وهذا الموضوع بدأ في أحداث الخنكة عام 72، سابق حتى على التفسيرات المغلوطة التي يسوقها البعض من أنه أنور السادات لما طلع الإخوان من السجن بعد 74 وتحالف معهم، فهم ردا على فكرة التحالف مع الإسلاميين أخذوا هذا الموقف من دولة السادات. هذا غير صحيح. الأزمة بدأت بمجرد أن تولى البابا شنودة المنصب. المسألة الأخرى أنه الكنيسة
حضرتك بترتد بالأزمة فقط لسنة 71 وليس قبل هذا التاريخ؟
الصدام مع الدولة، فكرة الصدام وفكرة فصل الأقباط شعوريا عن المجتمع المصري هي وليدة عهد البابا شنودة. ما قبل كان في حركة مطالب، ومن يتابع تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يعلم أن البابا كرولوس السادس آخر البابات قبل البابا شنودة كانت علاقته طيبة جدا بالرئيس عبد الناصر. لم يكن الأمر يخلو من مساحات من سوء الفهم، لكن لم تكن هناك علاقة صدامية على الإطلاق. ومن المعلومات التي يعرفها كثيرون أنه مبنى الكاتدرائية الحالي عندما بني لم تكن لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأموال التي تكفي لبنائه، وحصلوا في الستينات أظن في بداية الستينات على حوالي 500,000 جنيه إعانة، وهو مبلغ بمعايير وقتها كان مبلغ كبير في تعبير عن أن الدولة المصرية لم تتخلى عن الكنيسة القبطية ولم تعتبرها خارج السياق الوطني ولا السياسي ولا الدستوري. وبالتالي المشكلة بالأساس هي بنت عصر البابا شنودة. والحقيقة أنه في جزء تاني يظهر من الجزء الأول من الكتاب، وهو أنه الكنائس ذات الإكليروس تعاني في العالم كله. الآن هناك حركة انسحاب ضخمة جدا من الكنيسة الكاثوليكية في معظم أوروبا وفي أمريكا اللاتينية إلى الكنائس التي لا يوجد فيها إكليروس، الإنجيلية والبروتستانتية بأشكالها المختلفة، ونحل دينية أيضا تنتسب إلى المسيحية ظهرت حديثا. وبالتالي أنا بعتقد أنه في مشكل دوي، مشكل كوني عام وسياق مصري أكثر حدة، سببه أنه البابا شنودة في خلال السنوات الأربعين استخدم عدد من الوسائل لجعل الأقباط يشعرون أن رسالتهم هو استعادة مسيحية مصر. وهذا في الحقيقة ما يجعل الناس كما رأينا في المظاهرات الأخيرة يتحدثون عن أن الأرض أرضنا، وأنه بيقولوا أن احنا غرباء وأشياء من هذا القبيل لم تطرأ من قبل على لغة السياسة في العلاقة بين المسيحيين والمسلمين.
طيب، يبقى أفهم من كلام حضرتك أنه المشكلة تكمن أساسا في الجزء الأرثوذكسي من التكوين القبطي في مصر،
ودي يعني ملاحظة عندنا كتير جدا بيغفلوا عنها. ما عندناش إنجليين ولا كاثوليك عندهم مشاكل.
يعني إذن حضرتك بتستثني العنصر ده الإنجيلي والعنصر الكاثوليكي.
منذ أن بدأ الصراع العلني بين المسيحيين والدولة، إذا اعتبرنا أن التعبير الفضفضة صحيح، لم يقف في وجهة المشهد المسيحي الذي يصادم الدولة سوى الكنيسة الأرثوذكسية القبطية. الإنجليين والكاثوليك ما عندهمش مشاكل.
بالتحديد منذ سنة 72
أحداث الخنكة.
لكن يعني مر على البطريركية حوالي 117 بطريرك. منذ عمرو بن العاص إلى الآن. ال 117 دول لم تكن هناك مشكلة بينهم وبين الدولة
كانت تحدث المصرية. طبعا لا كانت تحدث سهل،
يعني تأخذ هذا الشكل الجماعي،
أخذت شكل تصور عام. كان في أواخر السبعينات بدأ الناس تسمع عن فكرة أقباط المهجر، كانت مصطلح جديد تماما، والكلام ده خارج سياق الكتاب لكن مهم أن حضرتك أثرته. مع سنوات عهد مبارك بدأ أقباط المهجر كمصطلح يأخذ حيز أكبر من الفهم والمعرفة لدى الناس. في أواخر التسعينات صدر بيان شهير ونشره جريدة الأسبوع المصرية يتحدثون فيه عن إخراج المسلمين من مصر كما خرجوا من الأندلس بعد 800 سنة، وإنه إذا كان بقائهم في الأندلس 800 سنة لم يمكنهم من البقاء إلى الأبد فممكن نخرج مسلمي مصر. كان هذا الأمر يصنف في عند الباحثين الذين يعملون على الملف القبطي إنه هؤلاء الأكثر تطرفا على شمال البابا زي ما بيقولوا. النهاردة الكلام بيبقى جوه الكنيسة. إحنا عندنا في أزمة سابقة من ربما من عام ونيف الناس كانت بتهتف جوه الكاتدرائية اضرب اضرب يا شارون. ده جو جديد، جو مختلف. البابا كرولوس الرابع
بس هل الجو ده بيمثل حالة عامة في الكنيسة الكاثوليكية؟
وده المهم بقى، أن نحاول أن نقف على أرضية أن هذا التيار الهامشي أم الرئيسي. أنا أعتقد أنه في الإكليروس هو التيار الرئيسي، في الشرع القبطي هو التيار الهامشي.
يعني تكمن المشكلة في النخبة
إلى حد كبير، إلى حد كبير. يعني خليني أقول لك، البابا كرولوس الرابع أبو الإصلاح القبطي ده كان البابا في عهد الخديوي سعيد. وعلى الأرجح حسب الروايات المسيحية قتل مسموما في خلاف مع الخديوي سعيد، لكن الخلاف كان خلاف سياسي ولم يكن خلاف حول الهوية، فلم يصبح صراع بين المؤسسة وبين البابا. بمجرد أن جاء البابا التالي الأمور صارت بشكل طبيعي.
طيب، هو في شريحة من الرأي العام القبطي ممكن تنظر إلى الأمور من منظور مختلف. طبعا هتتعدد المناظير بتعدد من ينظر إلى المشهد، وخصوصا في ضوء أحداث مسبيرو، لأنه ما عادش ينفع بقى ندفن الرؤوس في الرمال. في ناس بيقولوا أنه الفكرة أنه التعامل القانوني مع المؤسسة القبطية في مصر كان دائما في منطقة عليها تحفظات، عليها ملاحظات. يعني كان في منذ عهد عمرو بن العاص ما يسمى بنظام التواقيع، اللي هو تثبيت رئيس الطائفة الدينية، استعيد عنه في 1856 بما يسمى بالخط الهمايوني. والخط الهمايوني صيغة قانونية، شريحة كبيرة من الأقباط سواء بقى من الأكليروس أو من الشارع غير راضين عن هذا الخط الهمايوني. فأنا يعني عاوز نؤصل للمسألة من الناحية القانونية، هل تكمن المشكلة من وجهة نظر حضرتك كما ذكرت في الكتاب أو في تحليلاتك المعروفة أنه الخط الهمايوني جزء من المشكلة؟
الخط الهمايوني انتهى قانونا. الخط الهمايوني في الثلاثينات صدر مرسوم جديد وضع شروط 10 لبناء الكنائس، هي شروط لا يختلف أحد على أنها جائرة وأنها وضعت في ظروف سياسية معينة كانت مستهدف منها سياسي بالأساس. مش هو المشكلة في إيه؟ المشكلة في أنه سقف التوقعات عند الناس أثناء معالجة الموضوع. يعني عندما يكون هناك مطالبة بأن يحصل المسيحيون على حقهم في بناء دور عبادة، لا أحد يعارض، لا مسلم ولا غير مسلم، وحتى بمنظور الدستوري والشرعي اللذين أرى أنهما في مصر لا يتعارضان في إطار ما هو قائم إلى أن يأتي دستور جديد، لا مشكلة على الإطلاق. مشكلة بتيجي فين؟ في أنه حد يريد أن يحول الموضوع من الحصول على حق يكفله القانون إلى وسيلة للصراع على هوية مصر. خليني أقول لك مثال مهم جدا في مصداقيته. احنا عندنا أصوات كثيرة تتحدث من اللف القبطي، من دعاة ومن مجتهدين يطرحون فتاوى ومن رجال قانون. هناك صوت الكل يكن له تقدير كبير اسمه طارق البشري. طارق البشري نشر في نهاية العام 2010 كتاب شديد الأهمية، أورد فيه مقالات نشرها في الشروق المصرية عن العلاقة بين الكنيسة والدولة، تحدث عن أنه أموال الكنيسة لا تتم الرقابة عليها، وأنه هذا الأمر ترفضه الكنيسة بإصرار، وهو ضد فكرة سلطة الدولة وسيادتها. المنظور لم يكن لا طائفي ولا ديني، المنظور كان قانوني، الرجل كان نائب رئيس مجلس الدولة. تحدث عن أنه في بعض الوقائع كان هو طرفا فيها كرجل قضاء، قدمت مذكرات قانونية في النزاع على أرض دير أبو فانا، استشف منها أن من كتب هذه المذكرة لا ينازع على ملكية هيئة عامة لأرض، وإنما يحاول أن يثبت أحقية شعب في أرضه. يميل مثلا أنه كان في نزاع على أرض، فقالوا أن هذه الأرض نملكها منذ 1400 سنة. مين قال انه هذا الرقم في القانون المصري سند ملكيه؟ حتى انه هذا المكان كان فيه مباني حولت للاثار لانه باعترافه من امراه اكثر من 100 سنه. فانت تتحدث عن ادبيات وعن تعبيرات تحاول ان ترسخ فكره ان هناك شعبان. في ازمه كنيسه، في ازمه دير ابو فانا، بيرصد هو ملاحظه ذكيه جدا انه كان في لجنه مشكله فيها ناس من وزاره الزراعه ومن الحكم المحلي ومن النيابه العامه ومن حكم الاختصاص، فكانت الكنيسه تخاطب راس الدوله مبارك مباشره في اشاره هو راها محاولة لتكريس حقيقة أن هذه دولة وهذه دولة، وأن البابا شنودة رأس دولة وحسني مبارك رأس دولة. وبالتالي ارتباك العلاقة بين الكنيسة والدولة تقديري أنه ليس شأنا طائفيا ويحتاج إلى معالجة صبور. نحن لا نعرف ما الذي يجعل مؤسسة تحترم الدولة التي تعيش في ظلها ترفض قانون لدور العبادة الموحد يطالب بالكشف عن مصادر تمويل بناء الكنائس. هذا أمر يثير الريب، وهذه إحدى المواد التي رفضت في القانون عند مناقشته كمشروع. وبالتالي الكنيسة المصرية من ناحية، وهذا جزء لا يسلط الضوء عليه، تريد أن تكون دولة داخل الدولة، وهذا لا يقبله أحد لا بمنطق الدين ولا بمنطق الدنيا.
طيب نقترب بقى من الأحداث الأخيرة ونسيبنا شوية من عملية التأصيل التاريخي، لأنه يعني الصورة تختلف منذ أدخل القديس مرقس المسيحية إلى مصر حتى توفي وصولا إلى اللحظة الحاضرة. الصورة تباينت واختلفت، والصورة كما بدت في الشاشات يوم الأحد الماضي أيضا تختلف. نقترب مما حدث في مسبيرو. هل ما حدث في مسبيرو يعني حضرتك شايفه مشكلة داخل النسيج القبطي، ولا مشكلة استغلها تيار معين داخل النسيج القبطي، ولا مشكلة امتطاها من يسمون في الأدبيات دلوقتي بالفلول والعناصر الباقية من النظام البائد لإشعال الموقف؟ وبعض الناس بيقرأها في ضوء فكرة التايمينج أو التزامن، أن كل ما نيجي نقرب من استحقاقات الحالة الانتخابية وصندوق الانتخاب نفاجأ بحدث على هذا الحجم. رأيك إيه؟
هي مشكلة متعددة الأطراف. يعني من المهم أن ندرك أولا أنا رجل قضيت عمري أعمل بالإعلام، وبالتالي فكرة صناعة الخبر وتلقي الخبر جزء من حياتي اليومية. في هذه الأزمة أنا رأيت العجب العجاب. كل ما سمعناه في الأيام الأولى من الأزمة خرج الأمبا هيدرا، إذا لم يكن الوصف يعني خانتني الذاكرة فيه، من المفروض أن المسؤول كنسيا عن المكان يؤكد أن الكنيسة لم تهدم، وهذا الكلام منشور في الوفد. الوفد يعني ليست جريدة منحازة.
هو الحقيقة عشان نجيب التصريحات على بعضيها، هو يعني أسقف أسوان هيدرا أشار إلى أنه بالفعل المكان أو المبنى اللي كان عليه الكلام قام بالتعلية بالمخالفة للمسموح به.
نعم.
وده كان تصريح له ثقل ووزنه لأنه لم يصدر عن الطرف الإسلامي.
نعم.
وأشار أيضا إلى أن المسلمين لم يقوموا بإحراق المبنى.
طب بالضبط،
ده بالضبط اللي قاله.
كل ما تم من ضجة قبل المظاهرات وبعدها استند إلى حقيقة أنه هناك أمر قطعي جميعنا نثق في صحته، أنه في مسلمين متشددين ذهبوا إلى هذا المكان ونفذوا القانون بأيديهم. انهدام هذه الحقيقة يهدم الكثير من مصداقية مجرى، هذا أولا. ثانيا، عندما نتحدث عن مظاهرة تخرج احتجاجا على مشكلة في دار عبادة، ما الذي يجعلها تتحول إلى صراع مذهبي وطائفي بهذا الشكل، يجعل الشعارات المرفوعة ضد كل المسلمين أو ضد المجلس العسكري كله أو ضد، يعني ما الذي حولها من مطالبة قانونية طبيعية إلى صراع؟ هذا أمر غير مفهوم. وما الذي يجعل قساوسة يتورطون في هذا الأمر بزيهم الكنسي، وشفناهم على اليوتيوب وكثيرون صدموا. يعني مش بس المجلس العسكري لما عرض تصريحات فلوباتير وهذا القس المشروح الذي لا أعرف اسمه اللي كان بيهدد المشير، لا، الأمر أكبر من هذا بكثير، لأنه في المكان بعض من تعرضوا للضرب أمام الكاميرات كانوا يضربوا بالصلبان. يعني الصليب الذي هو رمز سلام ومحبة كما نعرفه، نحن كمسلمين نعرف المسيحية من أهلها وكما يتحدثون عنها، رأيناه يستخدم وسيلة للضرب والعنف في موقف من المواقف غير المفهومة. ثالثا وهذا هو الأهم، عندما تتحدث الكنيسة عن أنها ليس لها دخل بالموضوع ولم تحرك أن هذه مظاهرات سلمية لأجل هدف مشروع قانونا، هل هذا جهد حزب سياسي أم تيار ديني؟ وهذا الذي يستطيع أن يحشد الناس من كل هذه المحافظات، لماذا لا ينزل إلى ساحة السياسة ممثلا للأقباط ويطالب بهذه المطالب بشكل سلمي؟ وسنحترم موقفه، نحن لا نقبل أن يكون هناك إطار مذهبي أو طائفي أو ديني لممارسة السياسة يفصل غير المسلم عن المسلم أو يفصل غير المسيحي عن المسيحي، لكن ليكن هناك برنامج سياسي سلمي صلب ونواته الدفاع عن حقوق الأقباط، وينزل إلى الساحة كحزب وسيضم مسلمين، لأن هناك مسلمين يكترثون كثيرا جدا الملف القبطي. ما الذي جعله يتحول إلى حشد الناس بهذا الشكل؟ ثم بعد أن تحدث الكارثة نتحدث عن مندسين، كيف وجد هؤلاء المندسون إذا كان الحشد يتم بمعرفة الكنيسة؟ وما دور الرجال الكليروس في هذا الأمر؟ هل وجودهم صدفة أم أنهم وجدوا بصفاتهم الشخصية؟ وما قيل أمام الكاميرات يمثل من؟ يمثل الكليروس الديني؟ يمثل المجمع المقدس؟ أم يمثل الشارع المسيحي؟ هذه أسئلة أعتقد أنه الإجابة عن بعضها قد توضح إلى أي حد الأوراق مختلطة. أنا أعتقد أن هناك من استغل وهناك من اندس، لكن في الأصل لا أحد خلق حالة الاحتقان القبطي سوى المناخ العام. هناك مشكلة يتحمل جزء منها المسلمون، يتحمل الجزء الأكبر الكلوريس الديني وبخاصة الظواهر اللي زي الكنيسة الطيبية والقس متياس نصر، وهذا الرجل أيضا من الظواهر التي عالجها المستشار البشري في كتابه الذي أشرت إليه وحذر كثيرا من أشكال التنظيم التي يعمل على الإشراف عليها في كنيسة عزبة النخل. أعتقد أن الملف فيه من الطرفين مشكلة، لأنه نحن كمسلمين ليس لدينا ميراث شرعي يحض على اضطهاد غير المسلمين، لكن لدينا ثقافة شائعة فيها الكثير مما ينبغي تنقيته.
جميل. هو حضرتك يمكن تطرقت لمسألة المعالجة الإعلامية والخطاب الإعلامي، وكثيرون يرون أنه أضعف حلقات البناء السياسي والحضاري في مصر بعد الثورة هو الخطاب الإعلامي. الخطاب الإعلامي فوجئنا به بعد الثورة يعود خطوات إلى الوراء، ربما بأسوأ مما كان أيام النظام البائد من وجهة نظر البعض. يمكن اللواء مصطفى السيد محافظ أسوان أشار إلى هذا شيء قريب من هذا لما قال أنه روع وهو بيشاهد الفضائية المصري، مش أي قناة تاني، الفضائية المصري، ويشاهد على شريط الأخبار المتحرك أن المسلمين يعتدون على مبنى كنسي. فالرجل روع يعني، لأنه هو قاعد في أسوان ولا يرى أثرا لهذا الذي يكتب. فبرضو الخطاب الإعلامي بجرأته في طرح معلومات مغلوطة بتصرعه، بعدم تحليله للخبر، بالاختلاط بين الرأي وبين الخبر في أبجديات العمل الصحفي. ألا تعتقد معي أن الخطاب الإعلامي أو شيزوفرينيا الخطاب الإعلامي كما يسميها البعض مسؤولة إلى حد كبير عن هذا الوضع؟
عندي الحقيقة ثلاث ملاحظات. الملاحظة الأولى أنه احنا عندنا شيزوفرينيا إعلامية وسياسية. الشيزوفرينيا الإعلامية بتخلينا مثلا، والكتاب ده مثال، قبل الواقع بأيام، قبل أحداث الأحد بأيام، أنا دعيت لمناقشة الكتاب في حلقة على قناة النيل الثقافية، وقبل موعد الهواء بساعة اتصل بي المعد يعتذر وقال لي أنه أنا آسف يعني في صعوبة في عرض الموضوع. والله أنتوا اللي اقترحتوا، أنتوا اللي دعيتوا.
هل صعوبة يعني في تقنية
ولا صعوبة في تناول الكتاب
الموضوع
طبعا. الموضوع، وقال لي أنا بذلت مجهود مع الشخص المسؤول في القناة لإقناعه بالعدول عن قراره، باعتبار أن المناخ السياسي والثقافي والإعلام اتغير فلم أفلح. فلدينا في داخل الإعلام الرسمي تحسس مبالغ فيه تجاه انتقاد الأقباط، وعند الضرورة أو عند الحالات التي ينبغي فيها أن نستعصم بأكبر قدر من الموضوعية والأمانة العلمية، لديهم الاستعداد للتحريض ضد الأقباط. فالأمر الحقيقة مختلط، يعني كلا الظاهرتين موجود. في شيزوفرينيا، في شيزوفرينيا تانية مهمة، أنه كثير من السياسيين الذين كانوا قبل أيام قليلة يدعون الجيش والشرطة إلى الضرب بالرصاص لمن يحاول انتهاك الرموز اللي بتمثل سيادة الدولة زي وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية بعد الهجوم على مديرية أمن الجيزة، وتحدثوا عن أن هذا يوم استحاطة السفارة ليس عملا سلميا وليس احتجاجا طبيعيا وليس، وهذا كلام جميل. فجأة وجدناهم يستديرون لكي يلقوا بكل التبعات على المجلس العسكري فيما حدث من عنف متبادل في واقعة مسبيرو، رغم أن الأحداث لم يكن قد تم التحقيق فيها بعد، ورغم أنه في شواهد قاطعة على أنه في عنف من طرف على الأقل وحتى الآن مجهول، وبالتالي لم يكن من معنى لإلقاء التهمة بهذا الشكل على المجلس العسكري. هناك غياب للأمانة السياسية في أن الناس صفت حساباتها مع المجلس العسكري في هذه الواقعة. الناس اللي كانوا عايزين الدستور أولا بعضهم اعتبروا أن هذه فرصة المجلس العسكري متعلق ويمكن أن نجلده، وحاولوا أن يجلدوه بالصياط، ودعوة لتنحي المشير، ودعوة لتحقيق معقدات. هذا كلام غير مقبول. يعني يا أخي خلينا نتكلم باعتبار أنه إحنا ما بنفهمش في السياسة وما نعرفش حاجة عن تقاليد التعايش بين الأديان. إحنا الأمة الوحيدة اللي فيها دينين. في الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس أوباما لما أشيع عنه أنه مسلم اعتبرت تهمة واضطر أنه يشهد شهادة ميلاده. يعني فكرة تحسس الناس تجاه الانتماء الديني ليست بدعة مصرية، المهمة ألا تتحول إلى مرض. في أوروبا في استفتاء على بناء مآذن أو عدم بناء مآذن، والإسلام دين سماوي وهناك مسلمون أوروبيون. نحن لا ندعو أبدا ولن نفكر أبدا في أن يكون هناك استفتاء على بناء دور عبادة للمسيحيين أو عدم بناء، لأن هذا حق تكفله الشريعة. لكن على الأقل لما نشوف تجارب الاجتماع الديني في المجتمعات الأخرى فيها مساحات من الأخذ والرد في الموضوع، لا يطرح الأمر، وهذا بعضه يطرحه محللين محترفين، كما لو كان المشكلة القبطية محلولة ومعروف خطوات حلها 1 2 3 10 والمسلمين هم الأشرار أو المجلس العسكري هو المتآمر. هذا غياب تام للأمانة في لغة التحليل وفي لغة الخطاب الإعلامي.
جميل. طيب نعود بقى إلى فكرة، حضرتك أشرت إلى فكرة النخبة السياسية.
نعم.
ودورها في الوصول بالوضع إلى هذا الذي نراه.
نعم.
أولا ملحوظ أنه في حالة شديدة من البطء في عملية البناء الديمقراطي، وإحنا كنا بنقول في حالة من البطء، بعض الأطراف بعض المحللين زودوا كده كلمة حالة متعمدة من البطء، بحيث أن كل من قرب من استحقاقات العملية الديمقراطية في نخب معينة بتقفز وترد المشهد كله إلى المربع رقم 1، لأنه في إحساس أنه كل الظروف والسياقات في مصلحة التيار الإسلامي. وهتلاقي حتى حضرتك يعني حتى بعض النخب الليبرالية بدأت تمتطي أو تركب هذه الموجة وتتسم بقدر من الخطاب المتزمت اللي ما كناش شايفينه من نفس هذه النخب قبل ثورة 25 يناير. طيب يعني كيف يمكن أن نتصور الوضع الآن والعجلة دائرة؟ أفق الحل كما ترى؟
والله أفق الحل في منتهى الصعوبة، لأنه هناك بعض القضايا يعقدها التأخير في حلها. يعني لو أن الناس يوم 11 فبراير كانت شكلت شكلا ما من أشكال التمثيل السياسي لهذه الثورة، وكان قام بدور منظم قبل أن تظهر كل هذه الائتلافات وكل هذه الأشكال من الانقسام السياسي، كان الأمر اختلف. لو أن القوة التي هي منظمة بالفعل على ساحة السياسة، الإخوان والأحزاب وائتلافات الثورات، كان لديها الصبر والتؤدة لكي تبطئ موعد خطوة انتقالها من الأجندة الوطنية إلى الأجندات السياسية الخاصة والجري وراء الاستحقاقات، كانت أمور كتيرة تحلت. لكن ما حدث انه وصلنا سريعا جدا الى الاجندات السياسيه. كل الناس نفضت ايديها من الثوره وراحت تحاول تقسم التورته التي هي لم تكن موجوده اصلا. في مشكله تانية كمان انه مصر ومنذ زمن بعيد فيها امتان. امه لديها اطار معرفي ينظر الى التاريخ باعتبار انه مكون رئيسي في الهويه، وياتي ضمن هذا التاريخ مفاهيم متصله بالدين والثقافه العربيه والانتماء الى هذه الارض والى ما بها من ميراث طويل جدا جدا. وهناك اخرون يرون انه قبلتهم وكعبتهم الغرب، ويريدون ان يشطبوا مش 1400 سنه من تاريخ الامه العربيه، من تاريخ مصر ربما 7000 سنه، ويتصورون انه بالامكان استنساخ تجارب ونقلها كما هي. هذان لا يتعايشان في مجتمع السياسه. السياسه هي موائمه ومفاوضه وحل وسط، وبالتالي يجب ان يكون هناك اتفاق على المسبقات والقضايا الرئيسيه. والخلاف الذي نشب سريعا عندما توجهنا الى الاستفتاء على الاعلان الدستوري في مارس 2011 كان يلخص ما يقرب من 200 سنه من الصراع الايديولوجي في مصر على هويه مصر، انه مصر تنتمي الى اوروبا زي ما لخصه كده طه حسين في مستقبل الثقافه، ام تاخذ من الغرب ما يفيد تقدمها ونهضتها في نفس الوقت تحتفظ باصولها الثقافيه والحضاريه. هذا الكلام النظري المجرد اصبح الان منعكس على ساحه السياسه، انه الدين يدخل في السياسه او لا يدخل، يدخل باي قدر، مدنيه ام مدنيه بمرجعيه اسلاميه ام علمانيه منفصله عن الاديان تماما. كل هذه القضايا في المجتمعات المستقره دكتور حسام لديهم تيار رئيسي فيها ولا يحتاجون الى مناقشتها في مناقشه السياسه بهذا الشكل. يعني المسافه بين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري في امريكا اللي هم الخصمين اللي بيقودوا عجله المنافسه الديمقراطيه مسافه قليله جدا. في تفاهم واضح، لا يستطيع احد في امريكا ان ينادي بالنموذج الفرنكفوني للعلمانيه اللي بيفصل الدين عن الدوله تماما، ينبذ في مجتمع السياسه الغربي. في مصر لدينا المتناقضات من الالف الى الياء، وبالتالي هذا يعزز قيمه ما كان ينادي به شخص مثل المستشار طارق البشري واخرين قبل سنوات قبل الثوره، ضروره وجود تيار اساسي لمصر. لانه في الحقيقه لدينا نقائض لا يمكن ان تتعايش ويمكن في لحظه ان تتحارب. هذه هي المشكلة الأولى. المشكلة الثانية أن احنا دخلنا في أزمة إجراءات، وأزمة الإجراءات سببها أنه لم يكن أحد يتوقع أن تكون هناك ثورة.
لحظة استاذ محمد، في معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. معنا اتصال هاتفي، يبدو أنه صوتنا لا يصل.
طيب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم ومرحبا.
ربنا يبارك فيك يا أستاذ حسام، ربنا يكرمك ويبارك فيك.
أخ عبد الرحمن.
محمد.
أخ محمد، أهلا بك ومرحبا.
ربنا يكرمك يا مولانا، الله يكرمك، جزاك الله خيرا.
تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الحمد لله تلقينا اليوم خبر، امس خبر استشهاد اخي احمد رحمه الله، وقد انتابنا شعورين، شعور بالفرحه والغبطه والسرور وهذا الشرف الذي
حضرتك تقصد الاخ احمد عمر عبد الرحمن.
نعم.
نجل الدكتور عمر عبد الرحمن.
نعم.
الذي قتل في افغانستان.
نعم.
تفضل عشان بس تبقى المعلومه واضحه للجماهير، تفضل.
ربنا يبارك فيك. الذي نال الشهادة أمس أو أول أمس في أفغانستان داخل الأراضي الأفغانية مقبلا غير مدبر، وقد فرحت الأسرة كثيرا بهذا الخبر، حيث أن أحمد كان حريصا على هذا الأمر، وكان أحمد لا يلتزم بحزب أو بمجموعة، وإنما كان إذا سمع هيعة أو صيحة صار إليها يبتغي الموت والشهادة في سبيل الله مظانة. وانتابنا الشعور الآخر بالحزن على فراق أخي أحمد ورفيق دربي في الجهاد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله في الشهداء. ونحن إن شاء الله غدا سوف يكون هناك مؤتمر صحفي حول قضية استشهاد أخي أحمد، وسيكون بعنوان الشيخ عمر عبد الرحمن وأسرته بين إرهاب مبارك في الماضي وفي الداخل وأمريكا في الخارج. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أحمد في الشهداء، وأن يرد إلينا الشيخ عمر عبد الرحمن، وأن يرجعه إلينا سالما غانما. فقد ساءت حالة الشيخ عمر عبد الرحمن في الفترة الماضية، وقد اتصل بنا أول أمس وقد استأت حالته وزادت المحنة عليه حيث منع من الفسحة التي كانت الفترة الوحيدة ساعة تقريبا يخرج إليها ليشم الهواء خارج الزنزانة، كذلك منع من تناول طعام الإفطار، وكذلك منع من غسل ملابسه ومزيد من التضييق على الشيخ عمر عبد الرحمن، حيث أن أمريكا لا أدري لماذا ترسل لنا الرسالة الخطأ في هذا الوقت الذي نحن نطالب فيه أمريكا ونطالب فيه الرئيس أوباما بالإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن، ونناديهم مرارا وتكرارا أن هذا سيخض الاشتباك بين الحركات الإسلامية والمسلمين عامة وبين أمريكا التي تزعم وتدعي الحريات وحقوق الإنسان. ونقول لهم دائما أن بالإفراج وخروج الشيخ عمر عبد الرحمن وإرجاعه إلى أهله ووطنه ستكون نقطة بيضاء في تاريخ أمريكا ونقطة بيضاء للرئيس أوباما، ونحن نشدد ونكرر مرارا وتكرارا أن نطالب المجلس العسكري أن ينادي أمريكا وأن يطالبها بالإفراج عن شيخ عمر عبد الرحمن، خاصة أن الله سبحانه وتعالى هيأ لهم الظروف بموضوع الجاسوس الإسرائيلي الأمريكي الذي لن تسمح مصر ولن يسمح شعب مصر أن يطلق هذا الجاسوس الأمريكي بينما يقبع الشيخ عمر عبد الرحمن 18 عاما في ظلم مستمر وفي جبروت أمريكي.
شكرا أخ محمد، شكرا جزاك الله خيرا أخ محمد، وتعازينا الكاملة من قناة الرحمة ومن برنامج العدسة للشهيد أحمد عمر عبد الرحمن الذي قتل برصاصات الغارة الأمريكية الأخيرة في أفغانستان، وهو يعني أحد أفراد الأسرة، عمل معنا مداخلة هاتفية، وإن شاء الله يمكن أن نشفع هذا باللقاء متكامل مع أفراد الأسرة تعليقا على مقتل أحمد عمر عبد الرحمن في أفغانستان والمعاملة الرديئة السيئة التي يلقاها الدكتور عمر عبد الرحمن في السجون الأمريكية. أستاذ ممدوح، يمكن المداخلة الأخيرة مع وافر تعازينا طبعا في من رحل بتضع أصابعنا على العمل الأمريكي، يعني احنا دلوقتي تحليلنا كان يدور دائما على الشأن الداخلي، لكن العمل الخارجي لابد أنه له دور. احنا شفنا تسريبات من الإدارة الأمريكية يمكن نقدر نعتبرها بالون اختبار، محاولة قياس ردود الأفعال، إنه الجيش الأمريكي مستعد لحماية دور العبادة القبطية في مصر، وبعدين حدث بعد ذلك تراجع عن هذا التصريح وقيل إنه لم يصدر وإنها تسريبات صحفية عارية عن الحقيقة. هيلاري كلينتون تعرب عن القلق، ثم هيلاري كلينتون في تصريحات تنشر في الافتتاحية في الصفحة الأولى من جريدة أو صحيفة الأهرام راضية عن تعامل المجلس العسكري الأخير في مدار، وكأنه ما زال الرضا الأمريكي أو السخط الأمريكي يحكم مكونات القرار المصري حتى هذه اللحظة. ما رأيك في دور العامل الأمريكي في الملف القبطي؟
في الحقيقة حضرتك مسيت موضوع شديد الأهمية، لأنه الفترة القصيرة الماضية 2010 بالتحديد شهدت درجة من الاكتراس العالمي بأحوال المسيحيين العرب، حتى أنه عقد في الفاتيكان سينودس، مجمع يعني ربما هو الأول في التاريخ بشأن مسيحي الشرق الأوسط. الشرق الأوسط كما تعلم تاريخيا هي المنطقة التي عاش فيها المسيح وولد ومات، وبالتالي هي تشكل بالنسبة لمسيحي العالم شيئا له قيمة رمزية عالية جدا. هذه الفترة شهدت حالات هجرة كثيرة جدا من مسيحي العراق بسبب تفجيرات وبسبب أوضاع أمنية غير مستقرة في العراق، وشهدت ضغوط سياسية على مسيحي لبنان بسبب الصراع الداخلي واصطفاف بعض المسيحيين إلى جانب حزب الله وآخرين إلى جانب الحريري، وبدأت تشهد في مصر التوترات الأخيرة، حتى أنه العام 2010 شهد تصريحات من الفاتيكان اعتبرت تدخلا في الشأن الداخلي المصري بسبب الملف القبطي. وبالتالي المسيحيين العرب ربما يكونون أكثر فئة تشعر بوطأة التغييرات التي تحدث الآن، لأنه أبناء الأغلبية غالبا، ونحب أنبه المشاهد أننا نستخدم تعبير الأقلية والأغلبية كمفهوم عددي، لأنه القبطي ابن الثقافة المصرية كما أن المسلم تشرب هذه الثقافة وعشاها، وبالتالي هي مفاهيم عددية وليست للفصل بين المسلمين والمسيحيين. هذه التكوينات البشرية في منطقة الشرق الأوسط أصبحت الآن موضع اكتراث غير عادي من الغرب، هل تبقى أم تهاجر؟ البعض يتحدث من السبعينات، أذكر أن حد من آل شمعون في لبنان هنري كيسنجر قال له أنتوا أغبياء، أنتوا باقين هنا ليه؟ أنتوا تيجوا كندا والفلسطينيين يجوا لبنان. كان جزء من تصور لحل لتوطين الفلسطينيين في لبنان. الآن هناك أطراف في الغرب تدعو صناع القرار في بعض الدول إلى فتح باب الهجرة للمسيحيين بأخف الشروط، لاستيعاب عدد أكبر عدد ممكن من المسيحيين الذين يمكن أن يهاجروا في هذه الظروف، باعتبار أنه هذا الأمر يخلق نوع من نقاط النفوذ لهذه الدول الغربية التي سوف تستقبل المسيحيين، لأنهم في النهاية سيظلون مرتبطين بهذه الأوطان، لكن إقامتهم في الغرب تتيح أن يكون هناك مناطق نفوذ لهذه الدول. وبالتالي مشكلة العامل الغربي لا يجوز ابتسارها ببساطة كما يحدث في الخطاب الإعلامي المصري غالبا، إنه المؤامرة الأمريكية والناس اللي قاعدة مستنياك في الظلام، ده كلام طفولي. الغرب ينظر للأقليات دائما باعتبار أنهم نقاط ارتكاز ونفوذ محتملة، وبالتالي هو يجس النبض عند الطرفين. يعني قريبا السفيرة الأمريكية التقت البابا شنودة وقيل إنها ناقشت معاه الانتخابات، وبعض الناس حتى أبدت المطعف. فأنا لما سئلت عن ده وكان قريب على الشاشات برضو قلت أنا بعتقد إنه محاولة لاستنتاج توجه الكنيسة القبطية المصرية بعد التغير اللي حصل في الكنيسة المارونية في لبنان، لأنه مارون لبنان مع تغيير البابا من البطريرك صفير البطريرك الراعي، البطريرك الراعي غير ولاء الكنيسة السياسي واصطف إلى جانب سوريا. فأنت تتحدث عن منطقة مضطربة جدا، عن أقليات دينية تعتبر التغيير ليس في صالحها. وهنا نبوءة الكتاب أعود إليها، لأنه كما أنها استنتجت من الحالة المصرية، التجربة أثبتت أنها ليست قصيرة على الحالة المصرية. بعض شرائح مسيحي سوريا كانوا ضد الثورة خوفا من وصول الإسلاميين، وبعض مسيحي العراق يعتبرون أنه الوضع غير الديمقراطي الذي كان في عهد صدام حسين أفضل. وبالتالي الدور الأمريكي وارد، لكن ليس بالشكل التآمري الذي يبدو في الإعلام المصري.
تمام. يمكن حضرتك لما تطرقت لتحليل هذا العنصر في مشكلة الملف القبطي في مصر خدت السيناريو المطمئن،
نعم،
انه تحدث هجرات،
نعم.
هو الواقع انه في شريحة من المحللين بتاخد سيناريو اخر،
نعم،
قد يكون اكثر خطورة من مجرد تسريبات الهجرة او السماح بالهجرة للمسيحيين. لا، في مسألة بتتكلم عن تدخل عسكري محتمل لحماية الاقباط.
شوف، إذا كنت تتحدث عن الترجيح السياسي وحدثك كمحلل سياسي، الولايات المتحدة الأمريكية لن تتدخل عسكريا في مصر أبدا، الاعتبارات ليس لها صلة بالاعتزاز الوطني المصرياتي. الولايات المتحدة الأمريكية لديها درجات من ألوان الطيف في اتخاذ القرار السياسي. في ليبيا تدخلوا مباشرة لاعتبارات جغرافية والاعتبارات لها صلة بطبيعة الوضع الذي كان في ليبيا. في مصر لا يوجد عمل منظم ضد الأقباط يجعل أحدا يستطيع استنادا لمرجعية القانون الدولي أن يدخل مصر في مسار العقاب وصولا إلى التدخل العسكري. وجود مصر في هذا المكان جغرافيا لن يتيح لأي قوة كبرى أن تفكر عمليا في الدخول، لا منفردة ولا في إطار مظلة دولي.
بمعنى إيه جغرافية؟
بمعنى أن وجودك على حدود إسرائيل يجعلك ملف دولي يتعامل معه بقدر كبير جدا من التحسب. فكرة التدخل العسكري في سوريا الآن مع الخلاف التام في المشابهة، لكن الكل يعلم أن المجتمع الغربي يعلم قدر الشراسة والدموية التي يتعامل بها بشار الأسد مع الشعب السوري، ورغم هذا حسابات وجوده على حدود إسرائيل وإمكانية إشعال المنطقة كلها بعمل عسكري غير محسوب جعل الكل لا يفكر في التدخل في هذا الأمر. حتى لو لم يكن هذا الخيار واردا في ذهن صانع القرار المصري أو قادة القوات المسلحة، إلا أنه سيظل خيار وارد في ذهن صانع القرار الغربي، أن الضغط على مصر بهدف تقسيمها أو إنشاء كيان خاص للأقباط أو وضع خاص للأقباط يمكن أن يؤدي إلى هذا الأمر. الأهم من كده أنه الأقباط في مصر زي ما بيقول الدكتور سعد الدين إبراهيم قبل ما يتحول إلى محامي شرس عن الأقباط، بيتمتعوا بوضعية اقتصادية تفوق وضعيتهم السياسية بكثير، ودي مشكلتهم على امتداد سنوات حكم ضباط يوليو. هو يرى أنه في حاجة اسمها عدم اتساع المكانة في علم الاجتماع، انه يحصل الشخص على مكانة اقتصادية لما يحاول يترجم الى نفوذ سياسي مساوي يلاقي المناخ استبدادي فلا يحصل فيشعر بالاحباط، فيبقى هو في حقيقة الامر مش موجه اليه بشخصه شكل من اشكال الاضطهاد، لكن المناخ العام كله فيه تغييب حريات فيعتبر انه موجه اليه. ده بيحصل بالضبط للاقباط، وده يرد على موضوع التدخل الغربي. هل تعتقد انه الاقباط اللي بيحوزوا هذه النسبة الكبيرة من النشاط الاقتصادي في مصر يمكن ان يفكروا مجرد تفكير في الانعزال عن 80 مليون يمثلون لهم سوق استهلاكي ويمثلون لهم شريك حياة لم يكن في يوم من الايام خصم؟ أعتقد أن هذا غير وارد. من ناحية أخرى الولايات المتحدة الأمريكية لديها من الملفات ما يكفيها، وأوروبا لديها من المشاغل ما يكفيها، ما الذي يجعل هاجس التدخل يشغل الناس بهذا الدرجة؟ هناك أقباط مهجر يطالبون بهذا منذ سنوات ولم يستجب أحد من أواخر التسعينات.
طيب يمكن حضرتك تطرقت بالإشارة إلى مسألة العامل الأمريكي، وإحنا ما قدرش برضو نستبعده عن
طبعا
أي
معدلة
في قراءة المشهد السياسي. يمكن حضرتك بدأت تقرب من الفكرة اللي إحنا كنا عاوزين فعلا نلتقط خطها بقى، أفق الاندماج السياسي للأقباط داخل مصر، لأن المسألة دي مهمة جدا. لأنه الجارديان وعدد من الصحف من خلال متابعاتي في الأسبوع الفائت أشارت إلى عزلة محتملة للأقباط تكرست في الأفق الآن بعد أحداث مسبيرو، فضلا عن أنه اللي بيتكلموا عن تدخل عسكري لا يتحدثون ببساطة عن انتقال قوات المارينز إلى صحراء سيناء مثلا، لكن يتحدثون عن تسليح لأطراف راديكالية تستطيع أن تلعب في الوضع الداخلي.
أولا أنا أود أن أصحح خطأ كبيرا في الخطاب التحليلي العربي كله في شأن موضوع الأقليات في العالم العربي، أنه لا توجد أقلية تمثل كتلة واحدة، وهذا الأمر أكثر انطباقا على أقباط مصر. بثورة 25 يناير لم يعد الأقباط كتلة واحدة ولن يعودوا إلى هذا الوضع مرة أخرى، وهذا أحد هذه إحدى رسائل الكتاب، إنه البابا شنودة نجح في ظل ظرف موضوعي معين في أن يجعل الأقباط كتلة سياسية ودينية واحدة. هذا الوضع انتهى، انتهى بمعطيات كونية بعضها تسبب في إطاحة نظام مبارك نفسه. إنه النهاردة أنت بتتكلم عن استقرار أوضاع مرتبط دائما بالإعلام، حتى الاقتصاد أصبح استقرار مرتبط بالإعلام. الإعلام كان زمان مؤسسة ضخمة ينفق عليها بكثافة وتتمتع بإمكانيات تكنولوجية عالية جدا. النهاردة الفيسبوك تكلفة الصفحة عليه إيه؟ ولا شيء، مجانية، وتستطيع بإمكانيات معدة سلفا أن تحول نفسك إلى وكالة أنباء. إحنا عندنا شباب مدونين في أواخر 2010-2009 كانت وكالات الأنباء بتنقل عنهم، وبالتالي الإعلام عمل عملية تصغير لإمكانية أن تصبح أنت مرسل رسالة إعلامية. في ظل هذا الأمر لن تستطيع الكنيسة أن تحتفظ بسيطرتها الثقافية والروحية الكاملة على الأقباط كما كانت قبلا، ولتنتبه إلى أنه أول مشكل حصل بعد زوال نظام مبارك لم يكن مشكل قبطي إسلامي مسيحي، وإنما كان المسيحيين الذين يريدون الحصول على شهادات للزواج بعد الطلاق. هذا الملف مثلا فيه حسب الإحصاءات المعلنة حوالي 180 ألف حالة طلاق، فيه عمل البعض بيعتبره رمزي وأنا أعتبر أنه أكبر من أن يكون رمزيا، أنه عشرات من هؤلاء الأقباط قرروا الخروج من الكنيسة الأرثوذكسية والانتماء لمذهب آخر حتى يستطيعوا الزواج، وبالتالي عوامل التصدع في داخل الكنيسة وعوامل الاختلاف أيضا في داخلها، لأن بعض من لهم معرفة وسابق خبرة بالممارسة السياسية منهم مثلا المحامي ممدوح رمزي كما صرح في الشرق الأوسط اللندنية بعد الثورة بأيام، كان يعترض على التوريث حتى في ظل الوضع القائم، وكان هذا خيار البابا شنودة كما أعلن هو. هناك جمال أسعد عبد الملاك الرجل الذي كان في يوم من الأيام مستشارا سياسيا للبابا يؤكد أن أجندة البابا السياسية في أن يكون ممثلا سياسيا ودينيا للأقباط لم تعد ممكنة، وبالتالي سيتم تفكيك الوضع القبطي ولن يتم إعادة تكونهم في كتلة واحدة تنعزل. فكرة وضع الأقباط مبتدأ وإضافة خبر إليه لم تعد ممكنة. أنت الآن تتحدث عن أقباط نزلوا فعلا إلى ساحة السياسة وإن كانوا قليلين، هؤلاء فكرة أن تسيطر عليهم والكنيسة السياسية مرة أخرى مستحيلة داخل حزب يميني أو يساري أو حزب.
كنت على ذكر كويس الملاحظة الذكية اللي حضرتك أشرت إليها، كنت في حوار مع القطب القبطي البارز والصحفي الكبير الأستاذ لويس جريس منذ فترة، فأشار لي إلى تطور خطير في النفسية القبطية وتطور خطير في المسلك القبطي، القدرة على النزول بحشود إلى الشارع. هذا بيقول لي تصرف لم يكن متاحا في المشهد السياسي سابقا، وهو يرى أنه أمارة إيجابية على تطور ما يحدث، حتى وإن كان يعني يتحول موجة الغضب أو التظاهر تأخذ شكلا حادا في بعض الأحيان، لكن هو يرى أنه ده تطور في المسلك القبطي ينبغي الإشارة إليه. لكن برضو عشان تكتمل المهنية والحرفية في معالجة المسألة على الطاولة، وإحنا في الدقائق الأخيرة في النزع الأخير كده من الحلقة، أخطأ التيار الإسلامي في التعامل مع الملف القبطي نقط.
أولا أنت تذكر أنه في إحدى الحلقات كان ضيف كان ثالثنا الدكتور حسام أبو البخاري،
نعم،
عندما كنا نناقش أحداث المنبر، وأعتقد أنه ربنا سبحانه وتعالى شاء أن هذه الحلقة يكون لها أثر فعلي عملي، أنه فعلا الناس امتنعت من هذا التاريخ عن النزول إلى،
نعم،
ممارسة أشكال احتجاجية بشأن المحتجزات. أعتقد أن هذه الروح بدأت تسود عند بعض فصائل الحركات الإسلامية في كما حدث في تصريحات أنا سمعتها بنفسي لبعض أقطاب التيار السلفي يدعون المتدينين إلى عدم الدخول طرفا ثالثا في هذه الأزمة مطلقا، أن يتركوا الأمر للدولة لتديره. هذا إيجابي، لكن يبقى أولا هناك مشكلات معرفية وثقافية يجب أن تحل. نحن لدينا روح جماعية بأكثر مما ينبغي. هذه الروح الجماعية ليست من الإسلام، هي من تقاليد المجتمع المصري حتى قبل الإسلام، وتعززت في ظل النظام الحكومي.
يعني العبارة دي روح جماعية أكثر مما ينبغي مش واضحة.
هقول لحضرتك، وتعززت أكثر بالثقافة الريفية، إن الناس تتحرك كعائلات وعشائر، تتحرك وراء رأس سهم حتى لو كان ذهب إلى الخطأ، تتحرك وراء شائعة، تتحرك بمنطق التضامن القبلي التضامن العائلي. هذا أمر يجب أن ينتهي. نحن في عصر الناس في مسؤوليتهم الفردية أعلى وأهم من أي شيء. ألا يذهب شخص إلى مكان إلا ببينة، ولا يتصرف إلا بإعمال القانون. لدينا مشكلة أن الناس تتصور أنه التشدد والمزيد من التشدد هو بالضرورة علامة على مزيد من التدين. هذا خطأ. نحن نحتاج إلى مزيد من التسامح، ولم يكن أكثر رفقا بالناس مسلمين وغير مسلمين من محمد صلى الله عليه وسلم. نحتاج أن نتعلم تعلما حقيقيا من فكرة أن صورة المسلم التي يمكن أن تخدم الإسلام كرسالة هو المسلم الخلوق الهادئ، وليس المسلم المنفعل المستعد للصدام. هناك أيضا مسألة أنه من السنن التي كان ينبغي أن يقدرها المسلمون بقدر أكبر سنة حلف الفضول في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كان حلفا لنصرة المظلوم بغض النظر عن دينه، وهذا الحلف استمر محمد صلى الله عليه وسلم يستجيب له إلى ما بعد قيام دولة المدينة. وبالتالي نحتاج إلى تعزيز هذا الحس الإنساني لدى المسلمين في أن يكون خير المسلم متعديا من المسلم إلى غير المسلم، والخير بكل معنيه. يعني أنا أفهم أنه يكون هناك عمل منظم رغم هذا الاحتقان ورغم هذا الجو السيء ورغم الشعارات التي ظهرت في المظاهرات قد تمس مشاعر المسلمين جميعا، أنه يكون في عمل منظم لأجل توصيل رسالة خير لإخواننا المسيحيين بقدر الطاقة وبقدر المستطاع. أن يكون هناك مراجعة لبعض الأحكام الفقهية أو الاجتهادات التي تطلق بصفة أحكام فقهية. أنا قرأت أحد المجتهدين على موقع سلفي يدعو الناس إلى أنه يتعبدوا بكراهية المسيحيين إلى الله. هذا أمر أنا لا أرى له أصلا في الشرع، أن تتعبد بكراهية أتباع دين آخر. الإسلام ليس فيه تعبد بالكراهية. وبالتالي نحتاج إلى تنقيط خطابنا، نحتاج أيضا إلى أن يكون هناك مزيد من إعطاء الدولة دورها في إعمال القانون، أن يبتعد الناس عن مشهد العدالة المباشرة، وأن يتركوا للدولة مساحة لتتصرف حتى لتسيل الدماء.
جميل. طيب في حدود الدقائق أو الدقيقتين المتبقيتين، هل تعتقد بعد ما شرقنا وغربنا في هذا الملف على هامش الحدث الدموي الساخن الذي نأمل ألا يتكرر، تعتقد أن المصارعة إلى تشكيل برلمان وأفق ما لحكومة منتخبة قادمة في الأفق يمكن أن يكون خطوة جذرية للحل؟
تعرف حضرتك كأكاديمي تعرف موضوع التعريف الاصطلاحي، إنه إذا احنا لقينا هذا الكائن اللي قدامنا اللي على الترابيزة ده وما تسماش لسه، زي ما لقوا كوكب مثلا في السماء جديد أو جرم جديد فيسموه ألف، فيبقى ألف. نبدأ من نقطة ونستكمل منها حتى لو لم تكن تحقق رغبات كل الناس أو أغلبيتهم. يعني الآن نحن في حاجة إلى جهة ما تنتخب من الناس لكي تدير الدولة، سواء كان البداية من البرلمان الموافق، البداية من تسريع انتخابات الرئاسة أوكي، لكن فكرة البقاء على هامش المناقشات ثم المناقشات ثم المناقشات، وكل حد بيقدم أجندة مطالب واليوم يتشدد عن الأمس وغدا يتشدد عن اليوم، غير ممكن. نريد بداية عملية، بداية يصبح لدينا فيها نواة صلبة نبني عليها. بعد أن توجد هذه النواة الصلبة سنتقدم بالتجربة والخطأ. وأعتقد أن الناس إذا وجدت نقطة صلبة تقف عليها سيتحسن شيء مهم في حياتهم هو الاقتصاد. لأنه حط عينك على مؤشر البورصة وانت تدرك إلى أي حد صحيح. مصر في خطر. كل كم يوم يقول لك النهاردة 9 مليار، النهاردة 5 مليار، النهاردة 4، على وقع مظاهرة أو صدام كهذا أو كهذا. وبالتالي احنا محتاجين نقطة نبدأ البناء عليها، ولتكن انتخابات برلمانية قريبة حتى لو لم تحقق ما نعتبر أنه عدالة أو لم تعكس وضع الشارع بشكل دقيق، حتى لو عاد فيها شيء من الفلول وهذا أمر نرفضه لكن نستطيع أن نتكيف معه إذا جاء. المهم أن نبدأ من نقطة بناء قبل أن تنهار هذه الدولة.
طبعا بهذا التذييل الرصين، بهذا التذييل الوطني الغيور الذي يتخوف من انهيار أركان الدولة، وده يعيدني إلى البيان اللي أصدره المجلس العسكري أخيرا أنه مصر على أن تتم الانتخابات في مواعيدها برغم كل المحاولات المغرضة لتقويض أركان الدولة. معنى كده أن الرسالة وصلت للمجلس العسكري وأنه بيتعامل معها بالحذق أو بالحصافة الواجبة، برغم اختلافنا مع بعض جزئيات إجرائية فيما أقدم عليه المجلس العسكري في الفترة السابقة، لكن كلنا يتفق على أنه المجلس العسكري بالفعل وخصوصا في الأحداث الأخيرة أو عقب الأحداث الأخيرة بدأ يتحرك في المسار الصائب، ومهمة كل الغيور في هذا الوطن أن يقفوا إلى جواره وأن يعضدوه حتى نصل إلى برلمان منتخب، حكومة منتخبة، رئيس يمثل مصر ويستطيع أن يعالج أحشاء البلاد التي تبعثرت يمنة ويسرة تحت وقع المهاترات وتحت وقع المناورات وتحت وقع التنظير البارد البعيد عن الواقع الميداني. في كل الأحوال المسلمون والمسيحيون في مصر نسيج واحد، شاء الطرفان أم لم يشاء، قدرنا أن نأكل في صحفة واحدة وأن نتحرك في قاطرة واحدة وأن يدور بنا مركب واحد منذ عهد عمرو بن العاص الذي استدعى الأب بنيامين، ولا بد أن نذكر الأجيال الجديدة بهذا. عمرو بن العاص استدعى الأب بنيامين وكان هاربا في الصحراء وقال فليحضر وليدبر حالة بيعته وسياسة طائفته، وهذه هي الروح التي حكمتنا منذ فكرة التواقيع إلى الآن. نحذر بعض عناصر النخبة في الداخل من محاولة اللعب في الملف القبطي للحصول على مكتسب سياسي رخيص، ونحذر أيضا من محاولات كثيرة في الخارج للضغط على الدولة المصرية حتى تنهار، الضغط وبشدة حتى تنهار. في كل الأحوال نقول كلنا استفاد من أحداث ماسبيرو، والنخب استفادت، والخطاب الإعلامي ينبغي أن يستفيد، وأن نراجع بالفعل الملف بمجمله، ومصر مصونة ومحفوظة إن شاء الله. ما بقي في جعبتنا إلا أن نتوجه بشكر خالص إلى المحلل السياسي الرصين العتيد الأستاذ ممدوح الشيخ، شكرا جزيلا لك، وأن نشكره على الكتاب الذي أثار هذا النقاش خريف البابوات. في الأسبوع القادم إن شاء الله تدور بنا عجلة الأخبار ومعها مزيد من الأنباء والأسرار، ريثما نلتقي. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انظر للعدسة وتأمل.